إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إني أعوذ بك من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، وأعوذ بك اللهم من النفاق الاعتقادي منه والعملي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما بعد، فهذه دورة تنعقد في هذه الأيام التي سبقتها والتي تليها إن شاء الله، ونصيبي من هذه الدورة يوم الاثنين والثلاثاء، وبالشرح والتعليق والتنكيت وترتيب المادة العلمية لكتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم للقاضي بدر الدين ابن جماعة رحمه الله. والكلام سيكون إن شاء الله على النحو والسنن الآتي: أولا، ترجمة موجزة للمؤلف، وثانيا، أهمية دراسة الأدب، وثالثا، أهمية الكتاب، ورابعا، وصف موجز لنسخ الكتاب الخطية والفروق بينها في طبعتي دار الكتب العلمية ودار البشائر الإسلامية. فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه: ترجمة مختصرة لابن جماعة، وقد يكون فيها شيء من المزيد مما لم يذكره المحقق وفقه الله. اسمه ونسبه هو أبو عبد الله بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله ابن جماعة الكناني نسبا، وليست نسبته لكنانة قريش، وإنما إلى بني عمرو بن الحارث ابن مالك ابن كنانة الحموي. مولدا ولد بحماه. الشافعي مذهبا. نشأته وأسرته: نشأ في بيت دين وعلم، فأبوه وجده من العلماء الكبار، مما لم يذكر بين أيديكم في المحققة أن له 4 أبناء: محمد وإسحاق وعبد الرحمن وإسماعيل. أكبرهم إسحاق، وأصغرهم وأشهرهم محمد وهو مؤلف الكتاب الذي بين أيدينا. من أشهر شيوخه، بلغ عدد شيوخه 74 شيخا، منهم امرأة واحدة وهي أم إسماعيل ست القضاة الدمشقية، وله مشيخة خرجها له تلميذه البرزالي، له مشيخة خرجها له تلميذه البرزالي. ومن أشهر شيوخه ابن البرهان والرشيد العطار وابن القسطلاني وابن مالك النحوي وقرأ عليه النحو، ومن أشهر تلاميذه الصفدي والذهبي والسبكي وابن البرزالي وغيرهم. من مناصبه رحمه الله ولي القضاء والخطابة بالقدس ومصر، وكذلك التدريس بدمشق والقاهرة. ولما عين خطيبا بالقدس اطمأن لتعيينه خطيبا بالقدس، حتى كان يقول رحمه الله: يا لهف نفسي لو تدوم خطابتي بالمسجد الأقصى وجامع جلقي. ما كان أهنأ عيشنا وألذه فيها وذاك طراز عمري لو بقي، وذاك طراز عمري لو بقي. من ثناء العلماء عليه قال الذهبي له مشاركة حسنة في علوم الحديث، وقال تلميذه الواد آشي، قال فيها الشيخ الأجل الفقيه المفتي الخطيب قاضي قضاة الديار المصرية. وقال ابن كثير رحمه الله: العالم شيخ الإسلام. في هذه الفترة كان ينتشر بها العقيدة الأشعرية والتصوف. من مؤلفاته المنهل الروي، وهو من أحسن الكتب المختصرة لمقدمة ابن الصلاح، وتخريج أحاديث الوجيز للغزالي، وهو من أشهر كتب الشافعية. الكتاب الثالث، وهذا على سبيل الانتقاء، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ما موضوعه في قواعد الحكم والسياسة الشرعية، في قواعد الحكم والسياسة الشرعية. توفي رحمه الله ليلة الاثنين بعد عشاء الآخرة في 21 من شهر جمادى الآخرة من العام 33 بعد 700. ودفن بمصر بالقرافة، دفن بالقرب من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أهمية دراسة الأدب، ستأتي وتمر بنا نصوص وآثار يقولون، وهذا المنقول ذكره محقق الكتاب جزاه الله خيرا، الأدب قبل الطلب. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة، وقد أكرمه الله بالإيمان والتوحيد والعبادة والمعاملة وبالأدب والخلق، وأثنى مولانا وسيدنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته على نبيه بثناء لا ثناء بعده، وإنك لعلى خلق عظيم. أهمية الكتاب، قال ناشره في طبعته الأولى، وهذه الطبعة سأذكر شيئا مما تميزت به، وهو الشيخ محمد هاشم الندوي نسبة إلى ندوة العلماء، قال: كتاب لطيف الحجم، جليل الموضوع، غزير المواد، كثير المفاد، عزيز الأصول، غريب الفصول، لطيف المعاني، عظيم المطالب، بليغ العبارات، عجيب المواضيع والأبواب. عجيب المواضيع والأبواب. رابعا، وصف موجز، وأرجو أن تدققوا معي، لنسخ الكتاب الخطية بين طبعتي دار الكتب العلمية السابقة ودار البشائر الإسلامية اللاحقة. طبعة دار البشائر الإسلامية كما هو موجود بين أيديكم يلوح بتصريح المحقق، اعتمد في إخراج الكتاب على 5 نسخ خطية، نسختان ظاهريتان من المكتبة الظاهرية، والثالثة نسخة تركية، دقق معي، والرابعة نسخة ألمانية، وهي نسخة تشستربتي، والخامسة نسخة عارف حكمة. الآن دقق معي أكثر. الطبعة القديمة بدار الكتب العلمية أخرجت بمعارضتي ومقابلتي وتعاوني 7 من العلماء، منهم الذي تولى تدبير وتحقيق الكتاب محمد هاشم الندوي، ومنهم ذهبي العصر كما وصفه الشيخ بكر أبو زيد، وهو عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي، واعتمد فيها على 2 نسخة. الأولى النسخة الهندية الآصفية، والثانية النسخة الألمانية. ومحقق الكتاب الأخ العجمي وفقه الله وجزاه الله خيرا أخرج الكتاب على 2 ألمانية، لكني أرجح الاختلاف بين الألمانيتين، وذلك لأنهما تحملان 2 مختلفين. والأمر الثاني لأن ثمة فروق لأن ثمة فروقا بين النسختين كما سيمر بنا إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم، الذين حلوا به ذروة المجد والسناء وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه، وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال الحسن: إن كان الرجل ليخرج في أدب يكسبه السنين ثم السنين. وقال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. قال: وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقيل للشافعي رضي الله عنه: كيف شهوتك للأدب؟ قال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره.
نعم. قال رحمه الله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه، يعني أول شبابه، ويدئب نفسه، يتعبها ويجهدها في تحصيله واكتسابه حسن الأدب، حسن الأدب الذي شهد الشرع كتابا وسنة والعقل السوي بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله وحمدهم والثناء عليهم لتلكم الخصال العظيمة والآداب والأخلاق الجليلة. قال: وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة، وهي مرتبة التحلي والاتصاف بالأخلاق والآداب، أهل العلم، علماء وطلاب، الذين حلوا به ذروة المجد، ذروة وذروة بالكسر والضم، يعني حلوا أعلى مراتب المجد والسناء. وفي النسخة الهندية الآصفية السنام، حلوا به ذروة أو ذروة المجد والسناء الرفعة، وأحرزوا به قصبات السبق. تقول العرب: أحرز قصب السبق أصله أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة، فمن سبقها سبق إليها اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق من غير منازع. ثم كثر حتى أطلق على المبرز والمشمر، ذكره الفيومي في المصباح المنير. قال: وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء، كما سيأتي في الحديث العلماء ورثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه. وهذا هو حسن الظن بهم، أنهم ما تبحروا في هذا العلم الشرعي إلا وأخذوا حظا وافرا بالإبحار في أدبياته وأخلاقياته وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وربما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. قال ابن سيرين الإمام التابعي محمد بن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي، والهدي هو السيرة والطريقة، الهدي هو السيرة والطريقة، كما يتعلمون العلم. ذكره عن ابن سيرين الإمام مالك، وأخرجه الخطيب البغدادي. ومقتضى تعلم الهدي والسيرة والطريقة من العالم مقتضاه الجلوس إليه، من العالم وطلابه الجلوس إليه وملازمته والاختلاط به وتطبيق عملي لما قاله ابن سيرين في تعلم الهدي، أنه بعث رحمه الله رجلا ينظر له في هدي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ينظر في هدي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وينظر في حاله، وهو إمام ثقة من كبار التابعين. وقال الحسن البصري: إن كان الرجل لا يخرج يتغرب وينتقل عن بلده إلى غيره في أدب يكسبه السنين ثم السنين، وفي دار الكتب العلمية في أدب نفسه السنتين ثم السنتين السنتين ثم السنتين. إن كان الرجل لا يخرج في أدب يكسبه السنين ثم السنين، يعني تبقى آثار هذه الأدبيات والأخلاقيات التي سيتعلمها، يكتسب منها خيرا كثيرا في سنين أو في سنتين ثم سنتين. وقال سفيان ابن عيينة حافظ مكة وعالمها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر. إيش معنى الميزان الأكبر؟ قال: وعليه تعرض الأشياء. إيش معنى وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الأشياء؟ يعني على أقواله وأفعاله وتقريراته، وهو غير العرض المنصوص عليه في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة فيه، يعني يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت بليت؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، والحديث صحيح. وعليه صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقال حبيب بن الشهيد الأزدي، وهو إمام حجة ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، قال حبيب بن الشهيد الأزدي وهو إمام حجة ثقة ثبت من رجال الكتب الستة لابنه، وابنه اسمه إبراهيم: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء، اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم، تعلم منهم، اسمع العلم منهم، وخذ من أدبهم، سلوكهم، أقوالهم، كلماتهم، حكمهم، استقامتهم، حسن ظنهم، صبرهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث، أحب إلي من كثير من الحديث. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تعلم بابا من الأدب أصلها تتعلم، واستثقل توالي حركتين فأدغموا فقالوا تعلم، قال: لأن تعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. توجيه هذا لأن محفوظات الطالب وعلمه الذي فتح عليه ينفعه وقد ينفع غيره به إذا حدث به ونصح به وأمر به ونهى عن ما ينتهى عنه من خلاله، لكن سلوك الإنسان وأدبياته وأخلاقياته هي التي تتجاوز وتتعدى في معاملته لأهل بيته، وفي معاملته لأصحابه، وفي تعامله لجيرانه وهلم جرا. قال: أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. وفي دار الكتب العلمية من أبواب العلم، من العلم، وفي طبعة الدار من أبواب العلم. وقال مخلد بن الحسين الأزدي، قال العجلي: ثقة رجل صالح كان من عقلاء الرجال. وهذه الكلمة تكررت في كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، يثبتون له حفظا، يثبتون له علما، يثبتون له عقلا، لأنه لا عقل كالتدبير. فمع الحفظ والعلم والفقه وسلامة الاعتقاد ما يتعلق بالعقل ومنه الحكمة، وهو وضع الشيء في موضعه من الأهمية بمكان. قال مخلد ابن الحسين، وهو ثقة فاضل، لابن المبارك عبد الله بن المبارك، قال له: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، نحن إلى كثير من الأدب والتأديب وحسن التعامل والأخلاق العلية أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقيل للشافعي: كيف شهوتك للأدب؟ والمراد به والعلم عند الله، المراد بالأدب ها هنا في هذا السياق هو ما يتعلق بالأخلاق والآداب الشرعية. قال: أسمع، يعني من الأدب، بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به، وفي الهندية الآصفية تتبعهم به أو تتبعهم به. قيل وكيف طلبك له؟ هذه رغبتك فيه، كيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة التي أضلت ولدها وليس لها غيره، امرأة تضل ابنها وليدها، كيف يكون شوقها؟ كيف ستكون رغبتها؟ كيف سيكون كلفها؟ بلا ريب أنها يعني ستشتاق جدا إليه، ويقض غيابه مضجعها. نعم قال نعم.
قال رحمه الله: ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارك مفصلاته خفية، دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقيفهم عليه، إما لحياء فيمنعهم الحضور أو لجفاء فيورثهم النفور، إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه، ومنبها للطالب على ما يتعين عليه وما يشركان فيه من الأدب، وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب، ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. قال: وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات أو مررت به في المطالعات أو استفدته في المذاكرات، وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمله. قال: وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء. قال: وقد رتبته على 5 أبواب تحيط بمقصود الكتاب: الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله، الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه، الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه، الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب، الباب الخامس في أدب سكن المدارس وما يتعلق به من النفائس، وقد سميته تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل.
قال رحمه الله: ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية على ما قدمه وقرره في هذه الكلمات اليسيرة في التقدمة، قال: وكانت مدارك مفصلاته، يعني تفصيلات ما ذكرت خفية تحتاج إلى تجلية وإظهار، دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقيفهم، أي توقيف الطلاب على تفصيلات جوانب الأدب والأخلاق لا سيما العملية منها، قد يشق ويعسر بسبب من الأسباب سيذكر منها الحياء والجفاء، خصلتان متقابلتان الحياء والجفاء. قال: وعسر تكرار توقيفهم عليه، لما عسر توقيف الطلاب عليه؟ قال: لموانع، هذا من أبرزها: إما لحياء فيمنعهم الحضور، وقديما قيل: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، والحياء خير كله، أو لجفاء فيورثهم النفور، جفاء يورثهم النفور، والجفاء له أسباب وقد يكون مرجعها إلى ضعف الأدب والخلق. إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه، لأن هذا من العالم وإليه، ومنبها للطالب على ما يتعين عليه من التخلق بهذه الأخلاق العلية والآداب الجليلة النبيلة، لينتفع بهذا العلم، وإلا فإنه لن يتذوق حلاوة هذا العلم إذا قصر في هذا الجانب. قال: وما يشتركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب. حتى الكتاب له آداب في تعامل العالم وطالب العلم له، وفي تعامل طالب العلم معه، لأن بعض الناس كما رأيتم حتى في صلاته يضع قدمه على الكتاب الذي بين يديه، أو يتوسد على حقيبة بها هذه الكتب، وهذا ليس من الأخلاق العالية بل بضدها. قال: وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب، ثم أدب من يسكن المدارس. هذا المدارس من القديم، الآن أدب من يسكن المدارس والجامعات، منتهيا من الطلاب المنتهين أو طالبا من المبتدئين، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. قال: وجمعت ذلك مما، وفي طبعة دار الكتب، مما اتفق. ما هي مصادره في جمع مادة الكتاب تذكرة السامع؟ ليس فقط هي الكتب، وليس فقط هي المسموعات. قال: في المسموعات، يعني المرويات، أو سمعته من المشايخ السادات سماع، أو مررت به في المطالعات الكتبية والبحثية، أو استفدته من المذاكرات، مجالس المذاكرة، مجالس كانت تحتوي على فوائد جمة وتنبيهات مهمة. قال: وذكرته محذوف الأسانيد. وفيه إشارة من ابن جماعة إلى أن ما ذكره من الأحاديث والآثار والأقوال كانت لديه مسندة مدللة، فأعرض عما أقبل عليه الأئمة القدامى في تأليفهم وتصنيفهم لكتب الأدب والأخلاق. ومن المسندات في ذلك ما تولى تأليفه الإمام أبو بكر الآجري، فله من المسندات في أدب العالم والمتعلم أخلاق العلماء وأخلاق حملة القرآن، ومختصر يسير في طلب العلم وفضائله. أيضا الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع مسند. أيضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأجمع من هذه المذكورات كتاب أدب الإملاء والاستملاء لابن السمعاني، وهو مسند في أدب الإملاء والاستملاء. قال: أعرضت أنا عن الأسانيد والأدلة، وقد ذكر من الأدلة ما وفقه الله إليه وهداه له. قال: كي لا يطول على مطالعه أو يمله، لأن الطول قد يؤدي إلى الملل، الطول يؤدي إلى الملل. قال: وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق مفرقات آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء والبركة من الله تبارك وتعالى، يعني أن ينيله الله عز وجل وينيل ويهب من يقرأ الكتاب ويقرئه، أن ينيله من البركات التي جعلها الله عز وجل في العلم النافع وفي الأدب والخلق. قال: وقد رتبته على 5 أبواب تحيط بمقصوده، تكاد تحيط بمقصود الكتاب. الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله، الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه، الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب. الباب الخامس في أدب سكن المدارس، وهذا من الأهمية بمكان للإخوة الدارسين وللساكنين مع بعضهم والمتجاورين، لأن التعامل كما يقال يعني في الميدان يا أبا حميدان، وهذا الاختلاط بلا ريب أنه يسفر عن كثير من الأخلاق والآداب وما يتعلق به. وفي النسخة الألمانية التي اعتمدها محقق دار الكتب العلمية بدل به بها وما يتعلق بها من النفائس، وقد سميته تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل، اللهم آمين. نعم.
قال رحمه الله: الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنه: العلماء فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الآية. بدأ سبحانه بنفسه وثن بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: أولئك هم خير البرية، إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه. فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية.
نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: العلماء فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. وهذا لا أعلم له أصلا يثبت يعني بسند، فالله أعلم بصحته. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. بدأ سبحانه وفي دار الكتب العلمية سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وأولو العلم قائما بالقسط، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. وقال تعالى: قل هل يستوي، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: أولئك هم خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هاتان آيتان من سورة البينة، 7 والـ8. لاحظ ماذا قال المصنف. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الحقيقية المنضبطة شرعا يتمثلها بقلوبهم وبجميع جوارحهم العلماء. وقال: أولئك هم خير البرية، إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه. يقول: فاقتضت الآيتان، اقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية. النتيجة فينتج أن العلماء هم خير البرية. وفي الهندية بدل فينتج فصح، فصح أن العلماء هم خير البرية.
قال رحمه الله: وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها، وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ قال: وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقاصده. قال: وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم، فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. قال بعضهم: هذا على أن أعلى مال الشهيد دمه، وأدنى مال العالم مداده. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
نعم، مما يؤخذ على المؤلف في الكتاب استشهاده في مواضع غير قليلة بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال القسطلاني: التفقه التفهم. رواية المستملي من صحيح البخاري لفظها: من يريد الله به خيرا يفهمه في الدين. قال: وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وهذا هو الذي يصح في هذا الباب، أما علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل فلا يصح. قال: وحسبك بهذه الدرجة، وفي دار الكتب هذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. ومن الذين يرثون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هم العلماء. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. قال: وعنه: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به لاحظ هنا في فضائل خمسة، الأولى والثانية منها مشتركة بين العلماء وطلابهم، والثالثة والرابعة والخامسة للعلماء، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة. هذا مشترك. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه، رضي الله عنه فيسره لسلوك طلب العلم، ومن يريد الله به خيرا. ومنه هذا المذكور يفقهه في الدين. الثالث: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. هذا للعالم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، هذا للعالم أيضا. الفضيلة الخامسة له: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، علم الوحي قرآنا وسنة، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار له. هذه الفضائل والمناقب الجمة والمهمة بلا ريب أنها تخفف على طالب العلم غربته، وتزيل عنه وحشته وكربته، وإنه لا ينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه. يعني أن الإنسان المسلم يحرص على دعوة رجل صالح له، ويحرص أشد الحرص رجاء أن يستجيب الله عز وجل لدعاء هذا الرجل الصالح بتوفيق هذا المدعو له. فكيف بدعاء الملائكة؟ وما أعظم دعاءهم عليهم الصلاة والسلام. وقد اختلف في معنى وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو يطلب. فقيل، شوف أربع تأويلات، ابن جماعة متوفى سنة 33 و700، انتبه للكلام أين أصله. وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، فقيل التواضع له، تتواضع الملائكة لطالب العلم، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل وهو التأويل الثالث التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها على أجنحتها فتعينه على بلوغ مقاصده. وأصل الكلام للخطاب في معالم السنن، وهو الأقدم في الشرح، وهذا أنا نبهت عليه كثيرا: مراجعة شروح الأحاديث لدى الأقدم فالأقدم من العلماء أولى وأحب إلى النفس من نسبتها إلى عالم من المعاصرين مهما كانت منزلته ومكانته، حتى يعرف ويعلم من الذي سبق ومن الذي لحق، وماذا زاد اللاحق على كلام السابق. قال: وأما إلهام الحيوانات كالحيتان بالاستغفار لهم فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم. خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. قال: وعنه، هذا حديث موضوع، عدد من الأحاديث المكذوبة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. في الحاشية الثالثة نقل نقل عمن حكم على هذا الحديث بالوضع والكذب، ومنهم الخطيب والذهبي أقول والشيخ الألباني. فالحديث موضوع، رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير. انتبه لهذا، لأن طالب العلم يطالع مصادر متعددة، فإذا اقتصر على بعضها فقد يطاله القصور والتقصير في علمه، لا سيما ما يتعلق بالحديث ودرجته. المناوي قال: مروي عن أنس، رواه الشيرازي في الألقاب، تصحف في أكثر كتب الحديث والموهب بالواو في فضل العلم. والصواب المرهبي بالراء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال، ورواه ابن عبد البر في الجامع، جامع بيان العلم وفضله، عن أبي الدرداء. لما أشار المناوي رحمه الله إلى هذه الثلاثة الوجوه التي يروى بها الحديث، قال: بأسانيد ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا، لكن يقوي بعضها بعضا. الشيخ الألباني في الضعيفة أيضا وافق وأقر المناوي في هذا الحكم بادئ ذي بدء، قال: فالحديث ضعيف من جميع طرقه، الضعيف شيء والموضوع شيء. ثم حكم عليه بأنه موضوع، ونقل عن الذهبي قوله: إن متن هذا الحديث موضوع مكذوب. ثم قال: وهو الذي يميل إليه، وهو الذي يميل إليه القلب. في أحد الحواشي ذيلت ابنة الشيخ، وأظنها ابنته لأن تذييلها باسم أم عبد الله ابنة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قالت: هذا آخر موضع علق عليه والدي ثم توفاه الله عز وجل بعدها رحمه الله. قالت: وجزاه الله خيرا على ما أعطى، على ما أعطى، ما قالت على ما قدم، ولو قالت على ما قدم فلا نكير، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فنسأل الله أن ييسر الله له اليسرى، وأن يسكنه فسيح جناته وأرفع درجات الفردوس الأعلى، لأني أعتقد تماما أنه من المجددين في الدين في هذا الزمان وهذا العصر، حيث لا يوجد مثله رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالكلام المبسوط على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما ما يتعلق بغربلتها وتنقيدها ومعرفة صحيحها من ضعيفها ومعلولها من سليمها رحمه الله تعالى. قال بعضهم: هذا على أن أعلى ما للشهيد دمه، وأدنى ما للعالم مداده. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وعنه
قال رحمه الله: وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: قال رحمه الله: وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي حديث: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروي: العلماء يوم القيامة على منابر من نور. ونقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله تعالى في أول تعليقته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. قال: وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. وقال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الدرر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله.
نعم. قال: وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قابل ما سأقوله مع الحاشية رقم 1. وصل المحقق جزاه الله خيرا، وهذا مبلغ علمه، قوله وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور. أقول: بل الحديث حسن بل صحيح، وسبق إلى هذا الحكم في تصحيحه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، كما ذكر ذلك الخلال في علله. قال: سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقيل له: كأنه كلام موضوع، فقال: لا، هو صحيح. وقد أشار إلى هذا الحافظ العراقي في ألفيته فيما تحفظون، قوله: ولابن عبد البر كل من عني بجمعه العلم ولم يوهني، فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف. خولف في رأيه أن كل من حمل الحديث عدل، وخولف في تصحيح هذا الحديث، والراجح أنه حسن أو صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: الآن تبدأ الموضوعات. قال: وفي حديث يشفع يوم القيامة 3، هذا حديث موضوع. وروي العلماء يوم القيامة على منابر من نور، وهذا أيضا موضوع، ويعني ليس عذرا أن يساق مثل هذا المكذوب ولو بصيغة التمريض. ونقل القاضي حسين بن محمد المروذي ليس المروزي، واختصر المحدثون ما أثبته فضيلة المحقق، المروروذي اختصروها إلى المروذي، والمروذي غير المروزي. رحمه الله في أول تعليقته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب العلم، هذا أيضا حديث موضوع. قال: وروي عنه: من أكرم عالما، هذا حديث موضوع. وقال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، هذا حديث لا أصل له، يعني لم يوجد له سند يصحح أو يضعف به. قال: ونقل الشرمساحي، الشرمساحي أو الشرمساحي نسبة إلى شرمساح، وهي بلد بمصر، ومنها عبد الله بن عبد الرحمن المالكي، هذا المتوفى 60 و600، له اختصار للمدونة، له اختصار للمدونة. وما عجلت لأن في شرح الكتاب، ولا أعجل إن شاء الله، بل ستنعقد سلسلة من شرح الكتاب في دورات متعددة، ولي في هذا سلف وهو أحد العلماء الفضلاء من كبار العلماء، حيث استغرق شرحه للكتاب لأكثر من 2 في أكثر من 30 مجلسا، فما قل وقر خير مما كثر وفر. قال: ونقل الشرمساح المالكي في أول كتابه نظم الدرر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى، كأنه موضوع. وقال علي: كفى بالعلم شرفا، أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه في الجهل. قال: وقال بعض السلف: خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل. وفي حاشية الطبعة الأولى أنشد بعضهم في هذا المعنى: ما وهب الله لامرئ هبة أجمل من عقله ومن أدبه، هما جمال الفتى، فإن فقدا فقده للحياة أشبه به وقال أبو مسلم الخولاني وهو عبد الله بن ثوب الخولاني من كبار التابعين وهو ثقة عابد: قال العلماء: في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. نقل وعقل وعاطفة وواقع، هذه من أبرز خصائص وصفات العلماء الربانيين الذين نفعهم الله بعلمهم. وقال أبو الأسود الدؤلي: